رأيت أبنان، لا رأيت أبنان في هذه المرحلة التي أخرج فيها يتلاعب بتواريخ مواقفه ومطالاته ويوضح ذلك إن شاء الله في حين. ثالثا إن أبنان لم يقتصر في النقل عن سيطب في قضايا الاغتيالات والانتخابات، وهو يدعي أنه ما يقع أن سيطب في المنهج ولا يدعو إلى منهجه ولا ينقل عنه في العقيدة، ويقول إنه يستعين بالله أن يكون قد قال بالصحيح عن سيطب، وقد صرفت لكم النصوص التي يسوق فيها أطوال سيطب في تقرير عقيدة التوحيد بأنواعه الثلاثة، ويقرن نصوصه بنصوص الأئمة ابن تيمية وابن القيم وابن عبد الوهاب، والآن هو ينكر هذه النقول وينوه أو ينقل ضمن هذه النصوص وينوه، ويدعي أنه إذا أطلق المنهج فإنما يريد منهج التغيير في الاغتيالات والانتخابات والمظاهرات وما شابه ذلك. أعرفتم كيف يتلاعب هذا بعقول الناس؟ مع ذلك لو كان نقله عن سيطق في هذا المجال فقط لكفاه والله أن ينقل بضعة أشهر، ولكن هو يريد شيئا آخر، يريد أن يدخل الشباب السلبي في متاهات فكر سيطق ومناهجه وسياساته وتفسيراته الباطلة بإذن الله عز وجل. ثالثا لم يقتصر على مدح سيد في هذا المقال وغيره، المقال هذا الذي قاله المقال هو قال في حديث له سئل ماذا قرأتم فأجاب كتاب واقع المعاصر عالج القضايا المنهجية وسيقض رحمه الله، فقال السائل والكتاب التصور الإسلامي ومقومات، فقطع بقول أحسن هذا كتاب عظيم جدا، فقال التصور الإسلامي ومقومات كتاب عظيم جدا وننصح به عالج القضايا المنهجية، وهو يعالج قضايا منهجية وفلسفية وعقائدية، الظلال عالج القضايا المنهجية وهو يعالج قضايا منهجية وعقائدية من الغيور وأهل النزول وتعطيل الصفات وتكفير وضلال كبيرة، قال ومعالم في الطريق عالج فيه قضايا منهجية وهو فيه يعالج قضايا عقدية ومنهجية وغيرها، قال عن المعالم هو من كتب جاءهم في قضايا المنهج، ومعظم ما كتبه كان مصيبا فيه رحمه الله، وأحلى كتاب له في المنهاج كتابه لماذا أعلموني. ترونه ماذا يفعل؟ وقال أيضا بصوت الغاضب المتحمس أضرب مثالا في رجل مظلوم جعله الله شهيدا من شهداء الإسلام، قال هو سيطق رحمه الله، فالويل لي إن استشهدت بكلام سيطق عند بعض الناس. هذا يأتون ما يدلكم أنه قال هذا الشريط في وقت قريب جدا بعد احتدام الخلافة الخصوصة بينه وبينه، وبعد أن صدرت كتاباته في سيطق، وبعد انتقادات السلفية عدنان في تعلقه بسيطق. احفظوا هذا وانتبهوا له، لأنه يقول إن هذا كلام قاله قبل مرة سبع سنوات ست سنوات عشر سنوات خمس عشر سنة، وأظنها أوصلها إلى 20 سنة، وهذا اضطراب منه في التاريخ ليس ناشئا عن ضعف في الرواية، وإنما ناشئا عن الكذب والمغالطات والتلبيس. قال فالويل لي إذ استشهدت بكلام سيطر عند بعض الناس. متى كان الناس يحاربونك يعني في استشهاد بكلام سيطر؟ ما هو إلا وقت قريب، ليس قبل 35 سنة وليس في 35 سنة التي كنت تحذر فيها كما تزعم من كلام سيطر، ولا ولا. وعلى كل حال رجل يتلاعب بالتاريخ ويتلاعب بالأحداث ويتلاعب في مواقفه في الآخر، قال فالويل لي إذا استشهدت بكلام سيطر عند بعض الناس. ولما لما يقول الرجل له ما له وما وعليه ما عليه، هذا غاية التحذير عنه، له ما له وعليه ما عليه، فإنه تكلم في قضايا المنهاج، لا أعلم أحدا على وجه الأرض تكلم في قضايا المنهاج بمثل ما تكلم به كيكب رحمه الله تعالى، ووضع النطاق على الحروف، ووصف اللبع المكيد، ووصف اللبع المدني، ووصف التربية، ووصف الجماعات، يعني كفرها الجماعة في بعض كتبه وحلا. ومن أعظم ما كتبه معرفة الطريق ولماذا عدموني، وتصوره عن المجتمعات الإسلامية وما تكلم فيها. قال هذا الكلام الذي ينكره، وقال إنه يقصد بس الانتخابات إلى آخره. قاله في خلال هذا المدح له ولمنهجه ولكتبه ونصح الشباب بقراءة كتبه وتزكية لها، وأن معظم ما تكلم فيه وكتبه كان مصيبا فيه. وهو يقول في مكان آخر: أنا ما قرأت، أنا من أقل الناس دراسة لكتب شيخ، ما قرأت إلا من الظلال إلا 10 صفحات، ها ما قرأت من العدالة إلا ها 6 صفحات، ها إلى آخره. طيب كيف يزكي هذه التزكية؟ كيف يزكي هذه التزكية؟ إن هذه التزكية وهذا النور وهذا الوصف لا يصدر إلا الإنسان درس هذه الكتب ومارسها ووصل فيها إلى نتائج التي لم يلحقه أحد فيها. على كل حال هذا يبين لكم أن هذا إنسان يتلاعب لا نظير له في التلاعب بعقول الناس وبعقول الشباب خاصة، وأنه يقول الكلام ويقرره ويكتبه كما فعل في كتابة تعريف المنهج وبنائه عليه الأصول وبنائه عليه التفريعات الكثيرة، وينكر ذلك ويكتب عن سيد قطب النصوص في التوحيد ويشهد له في التوحيد بأنواعه ويقوم بالأئمة ويشهد له بأنه قد خرج من بدائه وترسها وأخذ بمنهج السلف وواقف السلف ووافق أحمد ووافق ابن عبد الوهاب ووافق ابن القيم، وكتبه الأخيرة تشهد بذلك. كتبه الأخيرة فيها الضلال والبلايا، وهذا الرجل يزكيها. أهذا سلفي؟ أيفعل هذا سلفي؟ أيفعل هذا مسلم يتقي الله ويدين بالنصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولخيار هذه الأمة الشباب السلفي الذي تقصده عدنان بالغزو والزحف والهجوم والوتوب دائما في الحجاز وفي نجد وفي أوروبا وفي أمريكا، يفرقهم ويمزقهم ويبددهم بفتنه وبأفكاره وبتأصيلاته الباطلة وبهذيانه وأراجيفه، ويقول: أنا لا أريد فتنة، أنا ما أريد فتنة، أنا صببت هذا الزمان الطويل كله دفعا للفتنة، أنا ما أثق من نفسي، أفعالهم هذه لا تهز تراب نعلي. ويتعالى وهو لا يساوي شيئا، يتعالى على الناس هذا التعالي، والله لا يساوي شيئا إذا كان هذا حاله والعياذ بالله، إلا أن يتوب ونعرف منه صدق التوبة والإخلاص، وإلا فالرجل كذوب. ووالله لو تاب وعلى توبته لوجب علينا أن نبقى في الشك منه والحذر منه مددا طويلة. على كل حال هذا الكلام الذي أجاب به عن المنهج كذب يفضحه تعلقه الكثير بسيد قطب ونقله عنه في التوحيد بأنواعه وقرنه إياه بأعمة السنة وكبارهم وعظامهم وعظمائهم، يوهم الناس أن سيد قطب في هذا المستوى العظيم ممن تؤخذ عنه العقيدة مثل ابن تيمية وابن القيم وابن عبد الوهاب وأمثالهم من أمة الإسلام. نسأل الله تبارك وتعالى أن يكف بأسه وشره عن هذه الأمة، وأن أنفع الشباب السلفي في كل مكان أن يحذر هذا الرجل وأن يعرف حقيقته. وقد أعطيتكم طرفا منها، وقد كتب لكم الإخوان الناصحون بعض الكتب التي تنتقده وبعض البحوث التي تنتقده، وسيسموها انتقادات وكتابات، لأن مشاكل هذا الرجل وألاعيبه وفتنه وافتراءاته وتقلباته لا أول لها ولا آخر. ووالله ما نكب المنهج السلفي وأهل هذا المنهج بذكر هذا الرجل. وما رأيت قطبيا غاليا محترقا دافع وكافح ونافح وناضل عن سيد قطب مثل سيد قطب. وما أحد دعا إلى كتب سيد قطب ومنهجه وزكى سيد قطب وزكى منهجه وغرر بالشباب مثل هذا الرجل اللعوب المتلاعب. فكيف يخضع به السلفيون؟ من كان عنده ذرة من السلفية والله لا يثق في هذا الرجل. ولكن من عنده هوى وعنده مرض والعياذ بالله يتعلق بهذا الرجل، لأن الطيور على أنفالها تقع والأرواح جنود مجندة. ما تعارف بها اختلف وما تناصر بها اختلف. ولقد أجاب بعض العلماء عن قواعده التي ركب بها سنين طويلة وظلل بها الشباب، أجاب بعض العلماء بأن هذه القواعد هذه قاعدة كذب وهذه باطل وهذه غلط، ودمرها تدبيرا. ونقول وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وهذا من نصر الله تبارك وتعالى لأهل السنة ومن هذا الضعيف ربيع بن هادي الذي يكافح عن السنة وعن أهلها ويذب عنها لأهل البدع. فأحذركم وأكرر هذا التحذير نصحا لكم، فتبصروا وتأملوا ما كتب عنه وجدوا في ذلك لتعرفوا حقيقة هذا الخطر الداهم على الشباب السلفي. فقد والله جند لهذا الهدف الذي خطط له أعداء الإسلام وأهل البدع والضلال. فمن أين له الأموال وهو يركض في العالم كله الذي لا يقدر عليه إلا أصحاب المليارات، يجوب مشارق الأرض ومغاربها وهنا وهناك لا يتقصد إلا السلفيين، يلقي بينهم قنابل والمتفجرات يعني متفجرات الفتن حتى يبددهم ويحقق أمنية عظيمة لأهل البدع والضلال ولكل أعداء الإسلام. والله لا يكاد الإسلام إلا بمثل هذا الرجل الذي يلبس لباس الإسلام. فقد لبس ابن سبع لباس الإسلام ودمره، ولبس المختار بن أبي عبيد هذا اللباس، ولبس أبو مسلم الخراساني هذا اللباس، ولبس ابن سومرس هذا اللباس. وكثير في التاريخ من يلبس هذا اللباس ليضرب الإسلام. وقبلهم بولس الذي لبس لباس المسيحية ودمرها وأفسدها. وهذا يريد تدمير المنهج السلفي بأصوله الفاسدة الفاجرة التي وجه لها إمام أئمة السنة ضربة فتهاوت. وسيأتيكم إن شاء الله تأتيكم الفتوى هذه. سئل بعض العلماء عن هذه القواعد فأجاب بما يأتي. ألا هو الشيخ محمد بن صالح الأثيمين حفظه الله. قال الكاتب الذي كتب هذا السؤال أو سجله، قال هذه إجابات موفقة لسماحة العلامة الفقيه السلفي الموحد المفكر الشيخ محمد بن صالح الأثيمين حفظه الله وسد خطاه وبارك في أمره ونصر به الحق على أسئلة ولدت إليه من بعض الشباب في أوروبا عن بعض القواعد التي ادعى ابن العرور أنه استنبطها واستخلصها واستخرجها من نصوص الكتاب والسنة لإنقاذ الأمة التي وقعت في الضلال والسيهد بسبب فقدانه لهذه الأصول التي قال ما أشاد بها عدنان وأرى الشباب أنه قد استدرك على علماء الأمة هذا الأمر الجسيم الذي غفلوا عنه ووقعت الأمة في الضلال بفقدها. قال السائل قال للشيخ بمثله ما قيل في أخطاء أهل البدع يصحح ولا يجرح؟ أجاب حفظه الله هذا غلط، بل يجرح من عاند الحق. وأنا أقول من عاند ومن لم يعاند، وكتب الجهة والتعديل ممنوع بهذا للمعاندين وغيره. ثانيا القاعدة الثانية من حكم حكم عليه. أجاب الشيخ حفظه الله هذه قواعد مداهنة، والله إن عدنان لمن أخص المداهنين. ثالثا القاعدة الثالثة يقول عدنان لا علاقة للنية بالعمل لا من قريب ولا من بعيد ودندن حول هذا. فأجاب الشيخ حفظه الله هذا كذب لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. رابعا قال يستطيع بعض الناس وهو عدنان في جرح أهل البدع وغيرهم أن يثبت الجرح بأدلة قطعية الثبوت. فأجاب حفظه الله هذا ليس بصحيح. والسؤال والقاعدة الخامسة يشترط بعضهم وعدنان في من يسمع من شخص خطأ أو وقف على خطأ في كتاب أن يستفسر أو ينصح قبل أن يحكم وقبل أن يبين هذه الأخطاء. وقال من خالف هذا فقد اتصف بصفة من صفات المنافقين. فأجاب الشيخ حفظه الله هذا غلط. القاعدة السادسة إنه من الأدب والإنصاف عند النصيحة والتحذير أن تنفر حسناتهم إلى جانب سيئاتهم. فأجاب حفظه الله أقول لك لا 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 هذا غلط. اسمع يا رجل في مقام الرد ما يحسن أن أذكر محاسن الرجل وأنا راد عليه إذن ضعف ربي. قال السائل حتى ولو كان من أهل السنة يا شيخنا. فأجاب من أهل السنة وغير أهل السنة كيف أرد عليه وأروح أمدحه هذا معقول يعني استفهام يعني استنكر هذا. وأقول بهذا نهاية قواعد الإرجاء الغالي التي اخترعها عدنان عرعور لحماية البدع وأهلها ولمقاومة أهل السنة وسم أفواههم بها وانهار كذلك ما بني عليها ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. أفمن أسس بنيانه على شفا على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. والغريب أن هذه القواعد ينشئها من يتظاهر بوجوب اتباع سبيل المؤمنين ويجعله أصل الأصول ثم يقعد هذه القواعد الباطلة التي طيب الله لها إماما من عمدة السنة يهدمها ويبين زيتها. والحمد لله رب العالمين.
الله فيكم شيخنا. قبل أن نشرح في عرض بعض النقاط التي وردت في سلسلة البراءة نذكر إخواننا أن عدنان قال في هذه المسلسة أنه حذر من صيغ خطب قبل 30 سنة ثم اعترف أنه نصح بكتبه قبل 5 سنوات أي بعد 25 سنة من التحذير. فقال أنه أقل الناس تراه كتب صيغ خطب خلال 10 صفحات إذا أخذ كلامه. وزاد على ذلك أنه جعل كتب في فوق الكتب الأساسية في المنهج العلمي وكتب الميتينية كتب ثانوية تستحب المتابعة. فهذا تناقض وعرفته على الشيخ علي حسن بن عبد الحميد ووافقني على هذا وقال هذا تناقض عريض إلى آخر ما قال الشيخ علي حسن.
تناقض عريض منشأه تلاعب عدنان واستهانته بعقول الشباب السلفي. لو كان يعتقد أن لهم عقولا يزنون بها كلام الناس وأساليبهم وتصرفاتهم ومواقفهم لما سلك هذا المسلك الغريب العجيب. ولكن مع الأسف كثير ممن يسير في منهج السلف قبل أن تنسخ قدمه في طريق المنهج السلفي يعترضه عدنان بترهاته وأضاليله وأساليبه الماكرة فيصده عن سبيل الله وعن المنهج السلفي ويقوده إلى هوة المنهج القطبي الضال. وقد بلغني أنه يسعى في تكتيل وتجميع الأحزاب القطبية في أوروبا وهذا يظهر حقيقته القطبية الخطيرة التي حذرنا منها. وأخيرا أقول لكم إن هذا الرجل في هذه الأيام ظهر بهذا المظهر. أقول لكم الآن هذا الكلام لقد ظهر هذه الأيام بدعاوى أنه مظلوم وأنه صابر وساكت وأنه كتب لي عدة كتب يبين فيها ويطلب المحاكمة أو المباهلة وربيع يرسل ذلك. والواقع أنا أقول ربيع الواقع أنني وافقت على كل من المحاكمة والمباهلة في أول الأمر. وكان الشيخان الألباني وابن باز مريضان في المستشفى وقد طلب المحاكمة إليهما فقلتهما مريضان هذا في مستشفى الطائف وذاك مريض في الأردن فكيف نتحاكم إليهما؟ ولكن إذا كان لابد من المحاكمة فإلى الشيخين فوزان والعباد أنا الذي اخترتهما. وقلت هذا الكلام للواسطة وهو باسم الجوابرة فعرض عليه المحاكمة إلى هذين الشيخين قال لا الأصل الشيخان الباني بن باز وثلاثة وما عرفت أنه وافق والله الذي فهمته من كلام باسل أنه تلاعب ولم يرضى بالاحتكام إليهما. ودار كلام كثير بيني وبين باسل حول المحاكمة وحول أن يكتب عدنان واتفقنا أخيرا أنه يكتب اعتذارا وبيانا. وقال للأخ باسل يكتب للشيخ ربيع ما يريد وأنا أكتب. فقال لي باسل بلغني هذه الرسالة باسل فقلت له قل له يكتب. فكتب إليه كتابا بخلاف ما وعد به يعني يطعن فيا ويرى أني ظلمته هذه الرسالة الثالثة التي أناشدك الله فيها والدعوة السلفية أن تستجيب لأمر الله في إنهاء هذا النزاع فإنهم ما واقف عليكم أن الدعوة السلفية مستهدفة وأن هذا الباب مقصود يعني صار ما شاء الله غير الدعوة السلفية وعلى البلد هذا ولكي نفوت الفرصة على العدو الحقيقي والخصم المتربص فإني أدعوك إلى إنهاء هذا النزاع بما يلي يعني الخصم المتربص على السروريين وهو وليهم العميق ولا يجب في الدنيا في المشاكل الأرض ومغاربها إلا على السرور التقليل. يتظاهر الآن في هذا الكتاب أنه سيقف وجه هذا العدو المتربص وهو كذاب يسأل عن الروافض ويقول أطفالي خاف عليهم ويسأل عن هذا وذاك فيقول عند أطفال ويسأل كثيرا دائما ولا يواجه جماعة ولا يواجه قوما ولا أحدا ولا يواجه إلا ربيع. يحدد يقول كل واحد من النقاط التي يراها على أخيه ثم يجيبه. أنا قلت لباسل يا أخي كتبي قد حكم فيها العلماء حكمتهم ما من كتاب إلا وأنا أرسله إلى العلماء إلى ابن باز والألباني والعثيمين والشيخ فلان والشيخ فلان والشيخ فلان وأسمي المشايخ قلت إليهم ومنهم من يكتب تأييدا كتابة ومنهم من يؤيد شفويا ومنهم من صرح وهو الألباني بتأييد كتبي تأييدا مطلقا. فقلت الآن توصلت الأخير إلى أنه لا محاكمة لأن هذا يجرني إلى متاهة. إذا كان يصرح بمنهج الموازنات ويستدل له ثم يقول أنا ما أقول منهج الموازنات والآن أمامكم يعني كتب وألف في المنهج وأفصل وحدد المنهج مرات وكرات وبنى على ذلك أمور ثم يقول لكم الآن أنا إذا قلت المنهج دائما أريد بذلك الاغتيالات والانتخابات والمظاهرات والانقلابات. فمثل هذا كيف يتحاكم معه؟ من يمسكه؟ لا يصدر عليه عالم جلسة واحدة. فهذا أمر لا نهاية. فقلت أنا لا محاكمة كتبي قد حكم لها العلماء وصدقوها وأيدوها كتابة وبأشرطة وغيرها فلا أدخل معه عدنان في هذه المتاهة يؤيد كتبي وتنتهي المشكلة. وفرح بهذا باسل وأظنه أخذ منه وعدا بالبيان ثم ذهب إلى أوروبا وراح يحارب في الأشرطة أشرطة البراءة من سب وشتم وافتراء وتلبيس وتأويلات باطلة إلى آخرها. وزاد ذلك بسبب في أسبانيا فيه من التلبيسات التي لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. يقول هذا أنا قلت ثم فكرت في الأمر وأدركت أن هذه نتيجة يعني محاكمة ولعبة، فقلت ليش لها العلماء وحكموا لها بأنها حق، وأنا أعتقد أن عدنان على باطل، وأطالبه أنا وغيري بالبيان في قضايا سيد فلماذا المحاكمة؟ كم طالبه علي حسن عبد الحميد وعاصم القريوسي باسم الجوابرة الألباني غيرهم، ومنها المغراوي وهو يعيد، ومنها عبد القادر الجنيد، ومنها محمد رمزان وهو يعيدهم بأنه يكتب، بأنه يكتب. كيف حكم وأنت بوعودك الكثير أنك تكتب، يعني تدين نفسك وأنك على باطل؟ قلت وأنا أعتقد أن عدنان على باطل، وأنا أطالبه وغيري بالبيان في قضايا سيدكم، فلماذا المحاكمة؟ ما على عدنان إلا أن يوافق العلماء، فليكتب موافقة العلماء وسنتهي المشكلة، لأن هذا أصلها، وبلغت الأخباث بذلك، فعرض عليه الأمر وأبدى استعداده، فوعد بتحقيق هذا الطلب، ثم ذهب إلى فرنسا وأسبانيا يعلنها حربا وطعنا وتشويها وصفة وكاذبة، لأنه مظلوم وصابر ويكذب ويموه في قضية المحاكمة والمباهلة، ويلبس على الناس ويهم الناس أن ربيعا أكثر غلوا في سيدكم من عدنان، وسلامه في مجلس سيدكم أكثر من سلام عدنان. يعني أنا أكتب وأحارب من سنوات طويلة، وما أحد مثل امتكن سيدكم وبين ضلاله، يخرجنا عدنان بأسلوبه الذي لا ينحقه فيه أحد من البشر أبدا، لا ينحقه من البشر في هذه المغالقات وقد الحقائق، يخرجني أنا الغالي في سيدكم وهو الذي لا يغلو في سيدكم، وكتاباته كلها وسلالاته واحتجاجه ودفاعه وحبه وحربه من أجل سيدكم، حرب لربيع، كل هذه ما ينتفع بها ربيع أبدا، هو الغالي سيد، وعدنان هو المتوسط والمعتدل في الأمور. فهذا إنسان يعني أنا لم أرى في البشر مثله أبدا، يقلب الأمور يا رب الله. أنا أضرب لكم مثال، سيركم بخصف المجتمعات الإسلامية كلها ظلما وعدوانا، الإمام أحمد إمام في السنة، إماما في السنة، ها إيه، يقول في شريط أنواع الخلاف ربيع الثاني عن الصدام فلان ده في شريط ربيع الثاني عام 1918 عهد قريب، وهو يدافع عن سيركم ويريد أن يهين الإمام أحمد من أجل سيركم، هذا قبل أيام عام 1418 سنة رقم، يقول هل هناك أعظم من فتوى التكفير؟ استفهم، هل يوجد أعظم من فتوى التكفير؟ يريد أن يهول على أحمد، ها، ويمرره في التراب تحت أقدام سيدكم، لا يوجد، ومع ذلك لا نلوم الإمام أحمد، هو كذاب يريد أن يسهل به في تكفير تارك الصلاة. لماذا؟ لأن المسلمين صاروا في التعين في المئة منهم على مذهب أهل الكفار، فلماذا يلام سيدكم رحمه الله إذا صدر منه بعض العبارات؟ يعني أحمد يكفر 90% وهذا صدر من بعض العبارات، شوف التمييع واللعب، صدر من بعض العبارات العامة، ونقول هذا يكفر المجتمعات، يعني هو يحارب من يقول إن سيدكم يكفر المجتمعات، ولماذا ما نحارب أحمد وهو أشد منه تكفيرا؟ ها؟ يقول ولا أريد الخوض في هذا الموضوع، بعد ما يهين أحمد هذه الإهانة ويسويه من أجل سيد قرب. يقول كمثال، لماذا يلام سيد قرب ولا يلام الإهانة أحمد وقد حكم على هذه الشعوب كلها بالكفر؟ وبالتالي فإن مصر وسوريا والشام وباكستان كلهم شعوب غير مسلمة، وصارت المجتمعات مجتمعات دار حرب كلها، يعني أحمد هو الذي ارتكب هذه الجريمة وسيكون بريء، فمن يحارب؟ إذا كانت المحارب والتكفيريين فهذا أحمد، أتباع سيكون طبعا لا يستحقون الحرب ولا يجب حربهم في قسم عدوان ومنهجه. فيقول كم نسبة المصلين في ألبانيا؟ والله ما نجد 10-20% في بعض البلدان خاصة المدن الكبيرة التي يحارب فيها الله ورسوله جهارا نهارا، لا لاحظوا كم كفر الآن؟ هناك 90 هناك 80 نزال 10 شوف الحساب من المسلمين. يعني كم مليون؟ الصين نسبة المصلي فيها أظن إما 3 أو 4% نسبة المصلين. المصلي في ألبانيا يا إخواننا أظن في تيرانيا تيرانا 500 وبقية المدن 5,000 أو 500 يعني 2,000 3,000 من كل بلد يعني أظن 1 من 10,000 مصلي. فإذا هذا مجتمع كافر وما ذلك نقول يجوز التخطئة ويحرم الطعام. أما هذا كله ما شاء الله الآن يغفر لأحمد. يعني هذا أسلوب لا أمتر منه. هذا دفاع سيقض وإهانة وتشويه لأحمد بن حنبل. ويأتي عامل من بلاد الجنوب. أنا أحارب فكر سيقض ومنهجه وأتتبع كتبه وأنتقده نصيحة للناس وأنشر وأطالب عدنان بأن يدينه، ثم في النهاية بعد كل هذه الأشياء يخرجني عدنان ويبرني أني غالي في سيطر وهذا ليس بغال، وأنه ما قرأ سيطر إلا عن صفحات ونصف صفحة ثلاثة صفحة ونصف. كيف هذه الأحكام؟ كيف هذه الدعايات؟ كيف هذه التزكيات يا عدنان؟ يوجد في الأرض كذاب مثل هذا ومتلاعب بعقول الناس؟ هذا شيء عن حقيقة عدنان، فليعرفه العقلاء ومن كان يريد الله والدار الآخرة ويريد أن يسير على طريق السلف الصالح.
نعم بارك الله فيكم شيخا.
نعم تفضل.
هذه بعض النقاط التي وردت في أشرطة البراءة. يقول عدنان إنه بعث لكم رسالة متمثلة في 7 صفحات بين لكم فيها موقفه من سيد قطب وأنتم أخطيتم هذه الرسالة، هل لكم تعليق على هذا شيخنا؟
أولا إذا كان هذه الرسالة كافية فلماذا يعد الناس بأنه يكتب من جديد في سيطر 10 الوعود في خلال سنوات كثيرة؟ لو كان هذه الورقات كافية في البيان لماذا يرتجل بالبيانات والناس يطالبون؟ يقول يا جماعة أنا كتب والشعر بي أخطأ هذا البيان، وأنا أكتب الآن ما بيع عن الشيخ ربيع ارضاء لكم. والله ليس فيها شيء للبيان، وانني رميتها استهاسا بها لانها لا قيمه لها، وليس فيها عذر شريف، وليس فيها بيان ابدا. وبعد ايام رحت الى الرياض كما شرحت لكم هذا في اول كلام وطالبته بالبيان، ما قال والله خير بينت لك، وعد من حضور الناس وظل الوعد يعد ويعد. الا يدلكم هذا على كبره؟ ألا يدلكم هذا على كذب هذا الرجل وتجنيه الباطل؟ بارك الله فيكم. ثم هذا الكتاب وصلني وهو الثاني، يعني كتب 3 وصلتني متتابعة. كتاب كتبه في وصلني في الثاني في تاريخ محرم 23 محرم 1420 وصلني في هذه الليلة، وكان قد تعمد تقديم تأريخه فكتب في أسفله 28/10/418. هذا الكتاب الذي وصلني في 23 محرم 1420 كاتب في أسفله هذا التأريخ 28/10/1418 يلعب في التأريخ. وبعد أيام قليلة يأتيني الكتاب الثاني، الكتاب اللي يسميه الثالث، يسمي الثاني في 24 محرم، يعني في اليوم الثاني. في اليوم الثاني فيه كلام لا يترحب، بل فيه إدانة لي ومطالبة لي، ونحن نطالب من سنوات كثير بين يصبح والمطالب. فهذا انتبه لهذا التاريخ الذي تلاعب فيه وتوارد هذه في 2 أو 3. في شيء ثالث على آخر هذا الكتاب؟ الأولى غديتها والثاني يعني في 23 محرم 1420 والثاني في 24 ها؟ والثالث نعم الثالث يسميه الثالث وصلني بعد ذلك بيوم واحد وكلها لعب يرضى أسخط الناس عن سلوكهم. عرفت قيمة هذا الكتاب الذي يقوله وقيمة كتاباته وخياناته التاريخية كما يزعم في الشريط الذي مدح فيه تيكوف انه قال قبل سبع سنوات عشر سنوات خمسة عشر سنة عشرين سنة ها وما قاله الا من سنوات ثلاث اربع وبعد يعني كتاباتي في تيكوف وبعد الخلاف بيني وبينه ولهذا قال يلومني عن السجن ها هذا دليل هذا دليل واضح عليه انه قاله بعد الخصومة بيني وبينه وفي ايام مطالباتي له بالكتابة عن سيد قطب وإدارته فتلاعبات في التاريخ وتلاعبات في القضايا وتلاعبات في مقالاته إلى آخرها المهم أن الإنسان يعجز عن كشف عوار هذا الرجل ونسأل الله تبارك وتعالى أن يكفي الأمة شره وأرى أنه يكفي هذا المقدار يا أخوة فأسأل الله تبارك وتعالى وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وبلغ سلام الإخوان ونصيحة لهم أن يتقوا الله في أنفسهم وأن على دين الحق وأن يحذروا من مكايد هذا النوع من البشر من أمثال عدنان وأسأل الله تبارك وتعالى أن يبصرنا ويوفقنا ويسددنا ويثبت خطانا على طريق الحق إن ربنا يسري الدعاء وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
السلام عليكم.
أقول لكم أقول لكم ألو
نعم
نعم المآخذ علي أني أنا أشتم أنا أشتم يقول ابن القيم شتم البدع ليس شتما بل شتم هو الظالم هم الظالمون فيه ويسمى شتما ها وثانيا هو يقول عن الفارسي لما بلغ كلام ولم يتثبت منه قال هذا أكذب من اليهود والنصارى وهو لم يتثبت من هذا الكلام وفي مقدمة شريق له رمانا بأن منهجنا شر من منهج اليهود والنصارى وطعن طعنات كثيرة كما قرأت سنتهم فيه وكذب أكاذيب كثيرة علينا في أشرطته البراءة ويقول في أشرطة البراءة إني أحب سيد قطب لإسلامه وأحب ربيع لعقيدته وأبغضه لأسلوبه ها وهو يلعن ويكفر ويشبه ما بأخص من يهود النصارى إلى آخره وما أدرسل ثم أكاذب على عباده ما يرى عيبا في أسلوبه ما رأيكم في هذا الرجل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرة أخرى
عليكم
عدنان لا رأيت عدنان في هذه المرحلة التي أخرج فيها يتلاعب بتواريخ مواقفه ومقالاته ويوضح ذلك إن شاء الله خير ثالثا إن عدنان لم يكتسب في النقل عن سيطب في قضايا الاغتيالات والانتخابات وهو يدعي أنه ما ينفع عن سيطب في المنهج ولا يدعو إلى منهجه ولا ينقل عنه في العقيدة ويقول إنه يستعين بالله أن يكون قد قال بالصحيح عن سيكتب وقد سرقت لكم النصوص التي يسوق فيها أقوال سيكتب في تقرير عقيدة التوحيد بأنواعه الثلاثة ويقرن نصوصه بنصوص الأئمة ابن تيمية وابن القيم وابن عبد الوهاب والآن هو ينكر هذه النقول وينوه أو ينقل بضمون هذه النقول وينوه ويدعي أنه إذا أطلق المنهج فإنما يريد منهج التغيير في الاغتيالات والانتخابات والمظاهرات وما شابه ذلك. أعرفتم كيف يتلاعب هذا بعقول الناس؟ مع ذلك لو كان نقله عن سيد قطب في هذا المجال فقط لكفاه والله أن ينقل بضعة أشهر، ولكن هو يريد شيئا آخر، يريد أن يدخل الشباب السلبي في متاهات فكر سيد قطب ومناهجه وسياساته وتفسيراته الباطلة بدين الله عز وجل. ثالثا لم يقتصر على مدح سيد في هذا المقال وغيره، المقال هذا الذي قاله المقال هو كان في حديث له سئل ماذا قرأتم فأجاب كتاب واقع المعاصر عالج القضايا المنهجية وسيد قطب رحمه الله، فقال السائل والكتاب التصور الإسلامي ومقومات، فقطع بقول أحسن هذا كتاب عظيم جدا، فسأتصور إسلامي ومقومات كتاب عظيم جدا وننصح به عالج القضايا المنهجية، وهو يعالج قضايا منهجية وفلسفية وعقائدية، الظلال عالج القضايا المنهجية وهو يعالج قضايا منهجية وعقائدية من الغيور والحيوية وتعطيل الصفات وتكفير وضلال كبيرة. قال ومعالم في الطريق عالج فيه قضايا منهجية وهو فيه يعالج قضايا عقدية ومنهجية وغيرها. قال عن المعالم هو من كتب عن سيطر هو من كتب جاء الأهل في قضايا المنهاج، ومعظم ما كتبه كان مصيبا فيه رحمه الله، وأحلى كتاب له في المنهاج كتابه لماذا أعلمني. ترى له ماذا يفعل؟ وقال أيضا بصوت الغاضب المتحمس، أضرب مثالا في رجل مظلوم جعله الله شهيدا من شهداء الإسلام، قال هو سيد قطب رحمه الله، فالويل لي إن استشهدت بكلام سيد قطب عند بعض الناس. هذا يأتون ما يدلكم أنه قال هذا الشريط في وقت قريب جدا بعد احتدام الخلافة الخصومة بيني وبينه، وبعد أن صدرت كتابات في سيد قطب، وبعد انتقادات السلفية عدنان في تعلقه بسيد قطب. احفظوا هذا وانتبهوا له، لأنه يقول إن هذا كلام قاله قبل مرة يقول 7 سنوات 6 سنوات 10 سنوات 15 سنة، وأظنها أوصلها إلى 20 سنة، وهذا اضطراب منه في التاريخ ليس ناشئا عن ضعف في الرواية، وإنما ناشئ عن الكذب والمغالطات والتلبيس. قال فالويل لي إذ استشهدت بكلام سيد قطب عند بعض الناس. متى كان الناس يحاربونك يعني في استشهاد بكلام سيد قطب؟ ما هو إلا وقت قريب، ليس قبل 35 سنة، وليس في 35 سنة في كنت تحذر فيها كما تزعم من كلام سيد قطب، ولا. وعلى كل حال رجل يتلاعب بالتاريخ ويتلاعب بالأحداث ويتلاعب في مواقفه إلى آخره. قال فالويل لي إذا استشهدت بكلام سيد قطب عند بعض الناس. ولما لما يقول الرجل له ما له وما وعليه ما عليه، هذا غاية التحذير عنه، له ما له وعليه ما عليه، فإنه تكلم في قضايا المنهاج، لا أعلم أحدا على وجه الأرض تكلم في قضايا المنهاج بمثل ما تكلم به سيد قطب رحمه الله تعالى، ووضع النقاط على الحروف، ووصف الوضع النفسي، ووصف الوضع المدني، ووصف التربية، ووصف الجماعات، يعني فسرها الجماعات في بعض كتبه وحلل. ومن أعظم ما كتبه معارف الطريق ولماذا أعدموني وتصوره عن المجتمعات الإسلامية وما تكلم فيها. قال هذا الكلام الذي ينكره، وقال إنه يقصد بس الانتخابات إلى آخره، قاله في خلال هذا المدح له ولمنهجه ولكتبه ونصح الشباب بقراءة كتبه وتزكية لها، وأن معظم ما تكلم فيه وكتبه كان مصيبا فيه. وهو يقول في مكان آخر أنا ما قرأت، أنا من أقل الناس دراسة لكتب سيد قطب، ما قرأت إلا من الظلال إلا 10 صفحات، ما قرأت من العدالة إلا ها 6 صفحات إلى آخره. طيب كيف يزكي هذه التزكية؟ كيف يزكي هذه التزكية؟ إن هذه التزكية وهذا النور وهذا الوصف لا يصدر إلا عن إنسان درس هذه الكتب ومارسها ووصل فيها إلى نتائج التي لم يلحقها أحد فيها. على كل حال هذا يبين لكم أن هذا إنسان يتلاعب لا نظير له في التلاعب بعقول الناس وبعقول الشباب خاصة، وأنه يقول الكلام ويقرره ويكتبه كما فعل في كتابة تعريف المنهج وبنائه عليه الأصول وبنائه عليه التفريعات الكثيرة، وينكر ذلك ويكتب عن سيد قطب النصوص في التوحيد ويشهد له في التوحيد بأنواعه ويقوم بالأئمة ويشهد له بأنه قد خرج من بدائه وترسها وأخذ بمنهج السلف ووافق السلف ووافق أحمد ووافق ابن عبد الوهاب ووافق ابن القيم، وكتبه الأخيرة تشهد بذلك. كتب الأخيرة فيها الضلال والبلايا، وهذا الرجل يزكيها. أهذا سلفي؟ أيفعل هذا سلفي؟ أيفعل هذا مسلم يتقي الله ويدين بالنصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولخيار هذه الأمة الشباب السلفي الذي تقصده عدنان بالغزو والزحف والهجوم والوتوب دائما في الحجاز وفي نجد وفي أوروبا وفي أمريكا، يفرقهم ويمزقهم ويبددهم بفتنه وبأفكاره وبتأصيلاته الباطلة وبهذيانه وأراجيده، ويقول أنا لا أريد فتنة، أنا ما أريد فتنة، أنا صبرت هذا الزمن الطويل كله دفعا للفتنة، أنا ما أنتقم من نفسي، أفعالهم هذه لا تهز ترابا علي. ويتعالى وهو لا يساوي شيئا، يتعالى على الناس هذا التعالي، والله لا يساوي شيئا إذا كان هذا حاله والعياذ بالله إلا أن يتوب، وما أعرف منه صدق التوبة والإخلاص، وإلا فالرجل كذوب، ووالله لو تاب وعلى توبته لوجب علينا أن نبقى في الشك منه والحذر منه مددا طويلة. على كل حال هذا السلام الذي أجاب به عن المنهج كذب يصبحه تعلقه الكثير بسيد قطب ونقله عنه في التوحيد بأنواعه وقرنه إياه بأئمة السنة وكبارهم وعظامهم وعظمائهم، يوهم الناس أن السيد قطب في هذا المستوى العظيم ممن تؤخذ عنه العقيدة مثل ابن تيمية وابن القيم وابن عبد الوهاب وأمثاله من أئمة الإسلام. نسأل الله تبارك وتعالى أن يكف بأسه وشره عن هذه الأمة، وأن أنفع الشباب السلفي في كل مكان أن يحذر هذا الرجل وأن يعرف حقيقته. وقد أعطيتكم طرفا منها، وقد كتب لكم الإخوان الناصحون بعض الكتب التي تنتقده وبعض البحوث التي تنتقده، وسيسموها انتقادات وكتابات، لأن مشاكل هذا الرجل وألاعيبه وفتنه وافتراءاته وتقلباته لا أول لها ولا آخر. ووالله ما نكب المنهج السلفي وأهل هذا المنهج بذكر هذا الرجل، وما رأيت قطبيا غاليا محترقا دافع وكافح ونافح وناضل عن سيد قطب بذكر سيد قطب، وما أحد دعا إلى كتب سيد قطب ومنهجه وزكى سيد قطب وزكى منهجه وغرر بالشباب مثل هذا الرجل اللعوب المتلاعب. فكيف يخضع به السلفيون؟ من كان عنده ذرة من السلفية والله لا يثق في هذا الرجل، ولكن من عنده هوى وعنده مرض والعياذ بالله يتعلق بهذا الرجل، لأن الطيور على أمثالها تقع، والأرواح جنود مجندة، ما تعارف بها اختلف وما تناصر بها اختلف. ولقد أجاب بعض العلماء عن قواعده التي ركض بها سنين طويلة وظلل بها الشباب أجاب بعض العلماء بأن هذه القواعد هذه قاعدة كذب وهذه باطل وهذه غلط، ودمرها تدبيرا ونقول وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وهذا من نصر الله تبارك وتعالى لأهل السنة ومن هذا الضعيف ربيع بن هادي الذي يكافح عن السنة وعن أهلها ويذب عنها لأهل البدع. فأحذركم وأكرر هذا التحذير نصحا لكم، فتبصروا وتأملوا ما كتب عنه وجدوا في ذلك لتعرفوا حقيقة هذا الخطر الداهم على الشباب السلفي، فقد والله جند لهذا الهدف الذي خطط له أعداء الإسلام وأهل البدع والضلال. فمن أين له الأموال وهو يركض في العالم كله الذي لا يقدر عليه إلا أصحاب المليارات يجوب مشارق الأرض ومغاربها وهنا وهناك لا يتقصد إلا السلفيين، يلقي بينهم قنابل والمتفجرات يعني متفجرات الفتن حتى يبددهم ويحقق أمنية عظيمة لأهل البدع والضلال ولكل أعداء الإسلام. والله لا يكاد الإسلام إلا بمثل هذا الرجل الذي يلبس لباس الإسلام، فقد لبس ابن سبأ لباس الإسلام ودمره، ولبس المختار بن أبي عبيد هذا اللباس، ولبس أبو مسلم خراسان هذا اللباس، ولبس ابن ثومس هذا اللباس، وكثير في التاريخ من يلبس هذا اللباس ليضرب الإسلام. وقبلهم بولس الذي لبس لباس المسيحية ودمرها وأفسدها. وهذا يريد تدمير المنهج السلفي بأصوله الفاسدة الفاجرة التي ودى لها إمام أمة السنة ضربة فتهاوت. وسيأتيكم إن شاء الله تأتيكم الفتوى هذه، سؤال بعض العلماء عن هذه القواعد فأجاب بما يأتي على الشيخ محمد بن صالح الأثيمين حفظه الله. قال الكاتب الذي كتب هذا السؤال أو سجله، قال فهذه إجابات موفقة لسماحة العلامة الفقيه السلفي الموحد المفكر الشيخ محمد بن صالح الأثيمين حفظه الله وسد خطاه وبارك في أمره ونصر به الحق على أسئلة ورثت إليه من بعض الشباب في أوروبا عن بعض القواعد التي ادعى ابن العرور أنه استنبطها واستخلصها واستخرجها من نصوص الكتاب والسنة لإنقاذ الأمة التي وقعت في الضلال والسيد بسبب فقدانهم لهذه الأصول التي قال ما أشاد بها عدنان، وأرى الشباب أنه قد استدرك على علماء الأمة هذا الأمر الجسيم الذي غفلوا عنه ووقعت الأمة في الضلال بفقدها. قال السائل قال للشيخ بمثلين ما قية في أخطاء أهل البدع يصحح ولا يجرح؟ أجاب حفظه الله هذا غلط، بل يجرح من عاند الحق، وأنا أقول من عاند ومن لم يعاند، وكتب الجهة التعديل ممنوع بهذا للمعاندين وغيره. ثانيا وبعد الثانية من حكم حكم عليه. أجاب الشيخ حفظه الله هذه قواعد مداهنة، والله إن عدنان لمن أخص المداهنين. ثالثا القاعدة الثالثة يقول عدنان لا علاقة للنية بالأمل لا من قريب ولا من بعيد ودندن حول هذا. فأجاب الشيخ حفظه الله هذا كذب لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. رابعا قال استجمع الناس وهو عدنان في جرح أهل البدع وغيرهم أن يثبت الجرح بأدلة قطعية الثبوت. فأجاب حفظه الله فأجاب حفظه الله هذا ليس بصحيح. والسؤال والقاعدة الخامسة يشترط بعضهم وعدنان في من يسمع من شخص خطأ أو وقف على خطأ في كتاب أن يستفسر أو ينصح قبل أن يحفظ وقبل أن يبين هذه الأخطاء. وقال من خالف هذا فقد اتصف بصفة من صفات المنافقين. فأجاب الشيخ حفظه الله هذا غلط. القاعدة السادسة إنه من الأدب الإنصاف عند النصيحة والتحذير أن تنفر حسناتهم إلى جانب سيئاتهم. فأجاب حذر الله أقول لك لا 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 هذا غلط. اسمع يا رجل في مقام الرد ما يحسن أن أذكر محاسن الرجل وأنا راد عليه إذن ضعف ربي. قال السائل حتى ولو كان من أهل السنة يا شيخنا؟ فأجاب من أهل السنة وغير أهل السنة كيف أرد عليه وأروح أنبعه هذا معقول يعني استفهام يعني استمت هذا. وأقول بهذا نهاية قواعد الإرجاء الغالي التي اخترعها عدنان عرعور لحماية البدع وأهلها ولمقاومة أهل السنة وكم أفواه بها وانهار كذلك ما بني عليها ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. أفمن أسس بنيانه على شفاء على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفاء جرة هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. والغريب أن هذه القواعد ينشئها من يتظاهر بوجوب اتباع سبيل المؤمنين ويجعله أصل الأصول ثم يصعد هذه القواعد الباطلة التي طيب الله لها إماما من عمدة السنة يهدمها ويبين زيتها. والحمد لله رب العالمين.
أهلا فيك شيخنا. قبل أن نشرح في عرض بعض النقاط التي وردت في شرطة البراءة نذكر إخواننا أن عدنان قال في هذه المسرحة أنه حذر من صيغ خطب قبل 30 سنة ثم اعترف أنه نصح بكتبه قبل 5 سنوات أي بعد 25 سنة من التحذير. فقال أنه أقل الناس تراه كتب صيغ خطب بين 10 صفحات إلى آخر كلامه. وزاد على ذلك أنه جعل كتب أساسية في المنهج العلمي وكتب ابن تيمية كتب ثانوية تستحب المتابعة. فهذا تناقض وعرضته على الشيخ علي حسن بن عبد الحميد ووافقني على هذا فقال هذا تناقض عريض إلى آخر ما قال الشيخ علي حسن.
تناقض عريض منشأه تلاعب عدنان واستهانته بعقول الشباب السلفي. لو كان يعتقد أن لهم عقولا يزنون بها كلام الناس وأساليبهم وتصرفاتهم ومواقفهم لما سلك هذا المسلك الغريب العجيب. ولكن مع الأسف كثير ممن يسير في منهج السلف قبل أن تنفخ قدمه في طريق المنهج السلفي يعترض عدنان بترهاته وأضاليله وأساليبه الماكرة فيصده عن سبيل الله وعن المنهج السلفي ويقوده إلى هوة المنهج القطبي الضال. وقد بلغني أنه يسعى في تكثير وتجميع الأحزاب القطبية في أوروبا وهذا يظهر حقيقته القطبية الخطيرة التي حذرنا منها. وأخيرا أقول لكم إن هذا الرجل في هذه الأيام ظهر بهذا المظهر. أقول لكم الآن هذا الكلام لقد ظهر هذه الأيام بدعاوى أنه مظلوم وأنه صابر وساكت وأنه كتب لي عدة كتب يبين فيها ويطلب المحاكمة أو المباهلة وربيع يرسل ذلك. والواقع أنا أقول ربيع الواقع أنني وافقت على كل من المحاكمة والمباهلة في أول الأمر. وكان الشيخان الألباني وابن باز مريضان في المستشفى وقد طلب المحاكمة إليهما فقلتهما مريضان هذا في مستشفى الطائف وذاك مريض في الأردن فكيف نتحاكم إليهما؟ ولكن إذا كان لابد من المحاكمة فإلى الشيخين الفوزان و العباد أنا الذي اخترتهما. وقلت هذا الكلام للواسطة وهو باسم الجوابرة فعرض عليه المحاكمة إلى هذين الشيخين قال لا الأصل الشيخان الألباني وابن باز وثلاثة وما عرفت أنه وافق. والله الذي فهمته من كلام باسم أنه تلاعب ولم يرضى بالاحتسام إليهما. ودار كلام كثير بيني وبين باسم حول المحاكمة وحول أن يكتب عدنان، واتفقنا أخيرا أنه يكتب اعتذارا وبيانا. وقال للأخ باسم يكتب للشيخ ربيع ما يريد وأنا أكتب. فقال لي باسم، بلغني هذه الرسالة باسم، فقلت له قل له يكتب. فكتب إليه كتابا بخلاف ما وعد به، يعني يطعن فيا ويرى أني ظلمته هذه الرسالة الثالثة التي أناشدك الله فيها والدعوة السلفية أن تستجيب لأمر الله في إنهاء هذا النزاع، فإنهم ما يخفى عليكم أن الدعوة السلفية مستهدفة وأن هذا الباب مقصود، يعني كان ما شاء الله غير الدعوة السلفية وعلى البلد هذا، ولكي نفوت الفرصة على العدو الحقيقي والخصم المتربص، فإني أدعوك إلى إنهاء هذا النزاع بما يلي. يعني الخصم المتربص على السوريين وهو وليهم العميق، ولا يجب في الدنيا في المشاكل مع الأرض ومغاربها إلا على السوري التقليديين. يتظاهر الآن في هذا الكتاب أنه سيقف وجه هذا العدو المتربص وهو كذاب، يسأل عن الروافض فيقول أطفالي خاف عليهم، ويسأل عن هذا وذاك فيقول عند أطفال، ويسأل كثيرا دائما ولا يواجه جماعة ولا يواجه قوما ولا أحدا، ولم يواجه إلا ربيع. يحدد يقول كل واحد من النقاط التي يراها على أخيه ثم يجيبه. أنا قلت لباسل يا أخي كتبي قد حكم فيها العلماء، حكمتهم ما من كتاب إلا وأنا أرسله إلى العلماء، إلى ابن باز والألباني والعثيمين والشيخ فلان والشيخ فلان والشيخ فلان وعثمين المشايخ، قلت عليهم ومنهم من يكتب تأييدا كتابة، ومنهم من يؤيد شفويا، ومنهم من صرح وهو الألباني بتأييد كتبه تأييدا مطلقا. فقلت الآن توصلت في الأخير إلى أنه لا محاكمة، لأن هذا يجرني إلى متاهة. إذا كان يصرح بمنهج الموازنات ويستدل له ثم يقول أنا ما أقول منهج الموازنات، والآن أمامكم يعني كتب وألف في المنهج وأفصل وحدد المنهج مرات وكرات وبنى على ذلك أمور، ثم يقول لكم الآن أنا إذا قلت المنهج دائما أريد بذلك الاغتيالات والانتخابات والمظاهرات والانقلابات. فمثل هذا الشيء يتحاكم معه من يمسكه؟ لا يصبر عليه عالم جلسة واحدة، فهذا أمر لا نهاية. فقلت أنا لا محاكمة، كتبي قد حكم لها العلماء وصدقوها وأيدوها كتابة وبأجرطة وغيرها، فلا أدخل معاه عدنان في هذه المتاهة، يؤيد كتبي وتنتهي المشكلة. وفرح بهذا باسل، وأظنه أخذ منه وعدا بالبيان، ثم ذهب إلى أوروبا وراح يحارب في الأشرطة، أشرطة البراءة من سب وشتم وافتراء وتلبيس وتأويلات باطلة إلى آخرها. وزاد ذلك بسبب في أسبانيا فيه من التلبيسات التي لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. يقول هذا أنا قلت ثم فكرت في الأمر وأدركت أن هذه نتيجة يعني محاكمة ولعبة، فكتب يشهدها العلماء وحكموا لها بأنها حق، وأنا أعتقد أن عدنان على باطل، وأطالبه أنا وغيري بالبيان في قضايا سيد فلماذا المحاكمة؟ كم طالبه علي حسن عبد الحميد وعاصم القريوسي باسل الجوابرة الألباني غيرهم، ومنها المغراوي وهو يعيد، ومنها عبد القادر الجنيد، ومنها محمد رمزان وهو يعيدهم بأنه يكتب كيف حكم وأنت بوعودك الكثير أنك تكتب، يعني تدين نفسك وأنك على باطل. قلت وأنا أعتقد أن عدنان على باطل، وأنا أطالبه وغيري بالبيان في قضايا سيد قطب، فلماذا المحاكمة؟ ما على عدنان إلا أن يوافق العلماء، فليكتب موافقة العلماء وتنتهي المشكلة، لأن هذا أصلها. وبلغت الأخ باسم بذلك، فعرض عليه الأمر وأبدى استعداده، فوعد بتحقيق هذا الطلب ثم ذهب إلى فرنسا وأسبانيا يعلنها حربا وطعنا وتشبيها وصفة وكاذبة بأنه مظلوم وصابر ويكذب ويموه في قضية المحاكمة والمباهلة ويلبس على الناس ويهم الناس أن ربيعا أكثر غلوا نسبي سيطب من عدنان وسلامه في مجلس سيطب أكثر من سلام عدنان. يعني أنا أكتب أحارب من سنوات طويلة وما أحد مثل انتقل سيطب وبين ضلاله يخرجنا عدنان بأسلوبه الذي لا يلحقه فيه أحد من البشر أبدا لا يلحق من البشر في هذه المغالقات وقد الحقائق يخرجني أنا الغالي في سيطب وهو الذي لا يغلو في سيطب وكتاباته كلها وسجالاته واحتجاجه ودفاعه وحبه وحربه من أجل سيطب حرب لربيع كل هذه ما ينتفع بها ربيع أبدا. هو الغالي السيد وعدنان هو المتوسط والمعتدل في الأمور. فهذا إنسان يعني أنا لم أرى في البشر مثله أبدا يطلب الأمور يا رب الله. أنا أقول لكم مثال سيطب بخصف المجتمعات الإسلامية كلها ظلما وعدوانا. الإمام أحمد إمام في السنة ها إيه يقول في شريط أنواع الخلاف ربيع الثاني عن السجان هولندا في شريط ربيع الثاني عام 1418 عهد قريب وهو يدافع عن سيكوب ويريد أن يهين الإمام أحمد من أجل سيكوب. هذا قبل أيام عام 1418 سنة وقبل يقول هل هناك أعظم من فتوى التكفير؟ استفهم هل يوجد أعظم من فتوى التكفير؟ يريد أن يهول على أحمد ها ويمرره في التراب تحت أقدام سيكوب. لا يوجد. ومع ذلك لا نلوم الإمام أحمد وكذلك يريد أن يسهل به في تكفير تارك الصلاة. لماذا؟ لأن المسلمين صاروا تستعين في المئة منهم على مثل أهل الكفار. فلماذا يلام سيد قضر رحمه الله إذا صدر منه بعض العبارات؟ يعني أحمد يكفر 90% وهذا صدر في بعض العبارات. شوف التمييع واللعب صدر في بعض العبارات العامة. ونقول هذا يكفر بالجماعات. يعني هو يحارب من يقول إن السير إلي كفر بالجماعات. ولماذا ما نحارب أحمد وهو أشد منه تكفيراً؟ ها؟ يقول ولا أريد الخوض في هذا الموضوع. بعد يهين أحمد هذه الإهانة ويسويه من أجل سيد قطب. يقول كمثال لماذا يلام سيد قطب لا يلام أحمد وقد حكم على هذه الشعوب كلها بالكفر؟ وبالتالي فإن مصر وسوريا والشام وباكستان كلهم شعوب غير مسلمة وصارت المجتمعات مجتمعات دار حرب كلها. يعني أحمد هو الذي ارتكب هذه الجريمة وسيكون بريء. فمن يحارب إذا كان يحارب التكفيريين فهذا أحمد أتباع سيكون طبعا لا يستحقون الحرب ولا يجب حربهم في قطن عدوان ومنهجه. فيقول كم نسبة المصلين في ألبانيا؟ والله ما نجد 10-20% في بعض البلدان خاصة المدن الكبيرة التي يحارب فيها الله ورسوله جهارا نهارا. لاحظوا كم كفر الآن. هناك 90 هناك 80 نزال 10. شوف الحساب يا المسلمين. يعني كم مليون الصين نسبة المصلين فيها أظن إما 3 أو 4% نسبة المصلين. المصلي في ألبانيا يا إخواننا أظن في تيرانيا تيرانا 500 وبقية في المدن 5,000 أو 500 يعني 2,000 2,000 3,000 من كل بلد. يعني أظن 1 من 10,000 مصلي. فإذا هذا مجتمع كافر وماذا يجب نقول؟ يجوز التخطئة ويحرم الطعام. أما هذا كله ما شاء الله الآن يغفر لأحمد. يعني هذا أسلوب لا أمتر منه. هذا دفاع سيكون وإهانة وتشويه لأحمد بن حنبل. ويأتي عامل من هذا الأسلوب. أنا أحارب فكر سيكون ومنهجه وأتتبع كتبه وأنتقده نصيحة للناس وأنشر وأطالب أدنان بأن يدينه، ثم في النهاية بعد كل هذه الأشياء يخرج لي أدنان ويبرني أني غالي في سيد قط وهو ليس بغال، وأنه باقر عن سيد قط إلا عشر صفحات ونصف صفحة ثلاثة صفحة ونصف. كيف هذه الأحكام؟ كيف هذه الدعايات؟ كيف هذه التزكيات يا عدنان؟ يوجد في الأرض كذاب مثل هذا ومتلاعب بعقول الناس؟ هذا شيء عن حقيقة عدنان، فليعرفه العقلاء. ومن كان يريد الله والدار الآخرة ويريد أن يسير على طريق السلف الصالح.
نعم، بارك الله فيكم شيخا.
هل تفضل.
هذه بعض النقاط التي وردت في سيرة البراءة. يقول عدنان إنه بعث لكم رسالة متنفذة في سبع صفحات بين لكم فيها موقفه من سيد قطب، وأنتم أخطيتم هذه الرسالة. هل لكم تعليق على هذا شيخنا؟
أولا، إذا كان هذه الرسالة كافية فلماذا يعد الناس بأنه يكتب من جديد في سيد قطب عشرات الوعود في خلال سنوات كثيرة؟ لو كان هذه سبع ورقات شافية في البيان، لماذا يلتزم بالبيانات والناس يطالبون؟ يقول يا جماعة أنا كتبت وشاربي أخطأ هذا البيان، وأنا أكتب الآن ما ضيع ما 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 ضيع الشيخ ربيع إرضاء لكم. والله ليس فيها شيء من البيان، وإنني رميتها استهاوسا بها لأنها لا قيمة لها، وليس فيها عذر شريف، وليس فيها بيان أبدا. وبعد أيام رحت إلى الرياض كما سألت لكم هذا في أول كلام، وطالبته بالبيان. متى والله خير بيت لك؟ وعد من حضور الناس وظل الوعد يعد ويعد. ألا يدل لكم هذا على كذبه؟ ألا يدل لكم هذا على كذب هذا الرجل وتجنيه الباطل؟ بارك الله فيكم. ثم هذا الكتاب وصلني وهو الثاني، يعني كتب ثلاثة وصلتني متتابعة. كتاب كتبه في وصلني في الثاني في تاريخ محرم 23 محرم 1420، وصلني في هذه الليلة، وكان قد تعمد تقديم تأريخه فكتب في أسفله 28/10/418. هذا الكتاب الذي وصلني في 23 محرم 1420 كاتب في أسفله هذا التأريخ 28/10/1418، يلعب في التأريخ. وبعد أيام قليلة يأتيني الكتاب الثاني، الكتاب اللي يسميه الثالث، يصل لي الثاني في 24 محرم، يعني في اليوم الثاني. في اليوم الثاني فيه كلام لا يفرحني، بل فيه إدانة لي ومطالبة لي، ونحن نطالب من سنوات كثير بين يصبح والمطالب. فهذا انتبهوا لهذا التاريخ الذي تلاعب فيه، وتوارد هذه في يومين او ثلاثة. يشوف هذا اخر ايه هذا الكتاب؟ الاولى رميتها، والثاني جعله في 23 محرم 1420، والثاني في 24. ها؟ والثالث. نعم. الثالث يسميه الثالث، وصلني بعد ذلك بيوم واحد. وكلها لعب يرضى أسخط الناس عن سلوكه. عرفتم قيمة هذا الكتاب الذي يقوله؟ وقيمة كتاباته وخياناته التاريخية، كما يزعم في الشريط الذي مدح فيه سيد قطب أنه قال قبل سبع سنوات، عشر سنوات، 15 سنة، 20 سنة، ها؟ وما قاله إلا من سنوات 3-4. وبعد يعني كتاباتي في سيد قطب، وبعد الخلاف بيني وبينه، ولهذا قال يلومني أن أنتشر، ها؟ هذا دليل، هذا دليل واضح عليه أنه قاله بعد الخصومة بيني وبينه وفي أيام مطالباتي له بالكتابة عن سيد قطب وإدارته. فتلاعبات في التاريخ، وتلاعبات في القضايا، وتلاعبات في مقالاته، إلى آخره. المهم أن الإنسان يعجز عن تشعور هذا الرجل. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يكفي الأمة شره، وأرى أنه يكفي هذا المقدار يا أخوة. فأسأل الله تبارك وتعالى.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وبلغ سلام الإخوان ونصيحة لهم أن يتقوا الله في أنفسهم، وأن على دين الحق، وأن يحذروا من مكايد هذا النوع من البشر من أمثال عدنان. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يبصرنا ويوفقنا ويسددنا ويثبت خطانا على طريق الحق. إن ربنا يسمع الدعاء، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أقول لكم ألو بناء المآخر علي أني أنا أشتم. أنا أشتم. يقول ابن القيم شتم البدع ليس شتما، بل شتمهم هو الظالم، هم الظالمون فيه ويسمى شتما. ها؟ وثانيا هو يقول عن الفارسي لما بلغه كلام ولم يتثبت منه، قال هذا أكذب من اليهود والنصارى، وهو لم يتثبت من هذا الكلام. وفي مقدمة شريق له رمانا بأن منهجنا شر من منهج اليهود والنصارى، وطعن طعنات كثيرة كما قرأت سنتهم فيه، وكذب أقاليم كثيرة علينا في أشرطته البراءة. ويقول في أجل البراءة إني أحب سيد قطب لإسلامه، وأحب ربيع لعقيدته، وأبغضه لأسلوبه. ها؟ وهو يلعن ويكفر ويشبه ما بأخص اليهود والنصارى إلى آخره. وما هذا؟ ثم أكاذيب وألعب، هذه ما يرى أيضا في أسلوبه. ما رأيكم في هذا الرجل؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرة أخرى.
عليكم السلام.
Thank you.